بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن ما زلنا في شروط الصلاة، وكنا نتكلم حول الشرط اجتناب النجاسة، يعني النجاسة تتركها على جنب. والنجاسة كما تعلمون البول والغائط والدم المسفوح وما إلى ذلك. وبعض من العلماء أيضا قال إن دم الآدمي أيضا إنه نجس إذا كان كثير، لا بد أن ينقض الوضوء. لكن كثير من أهل العلم كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كثير من أهل العلم يرون أن دم الآدمي طاهر، وقالوا إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى. ولذا يقولون ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي. دم الآدمي يقول ليس عليه دليل أنه نجس، إلا الحيض. الحيض إذا خرج من السبيلين مثل الحيض فهذا أيضا نجس. وما الدم الآخر الذي يأتي من فم الإنسان أو من بطنه أو من رجله أو من يده، هذا ليس بنجس كما قال كثير من أهل العلم. الليلة عندنا موضوع من الموضوعات المهمة، ما هي الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها؟ فيها أماكن الصلاة لا تصح فيها. أفضل الأماكن التي تصح الصلاة فيها هي المساجد، لكن كل مكان طاهر تصلي فيه. لكن في هناك أشياء بينها العلماء رحمهم الله أنه لا تصح الصلاة فيها ولا تقبل والصلاة باطلة. ما هي؟ أول شيء ذكره العلماء رحمهم الله قالوا المقبرة، يعني نفي الصحة. إذا قال لا تصح يعني أنه فاسد، يقتضي الفساد. لأن أي عبادة، كل عبادة، صلاة، صوم، عمرة، حج، زكاة، أي عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، ما في واسطة بينهما. كما أن اليوم القيامة ما فيه إلا جنة ونار، ما فيه ثالث، يعني ما فيه إلا منزلين، أما الجنة أو النار. كذلك الصلاة أو كل العبادات ما في بينها واسطة، إما صحيحة وإما باطلة، إما صلاة صحيحة وإما صلاة باطلة، لا واسطة بينهما. ولذا يقولون إنهما نقيضان شرعا. نقيضان يعني إذا انتفت الصحة ثبت الفساد، وإذا انتفى الفساد ثبتت الصحة. ولذا كل ما يسمى صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، أو كانت سواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأنه قال الصلاة، فالصلاة لا تصح في المقبرة. ولذا كلامه هنا يشمل حتى صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة. كلامه هنا يقول الصلاة، إذا قال الصلاة بالتعريف هنا يشمل كل صلاة، مثل إذا قال الإنسان الحمد لله يشمل كل المحامد لله رب العالمين. فكلامه هنا يشمل صلاة الجنازة، يقول لا تصح في المقبرة. لكن لعلكم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واضعاً مكان مصلى للجنائز في المقبرة، حتى يأتون بالميت قريب ويدفنونه هنا. ولذا دلت الأدلة على أن صلاة الجنازة مستثناة. صلاة الجنازة تصح في المقبرة، وأنت تأتي إلى ميت وتصلي عليه في المقبرة، وسيأتينا هذا الاستثناء إن شاء الله. فالمراد بالصلاة التي لا تقبل في المقبرة هي كل صلاة إلا صلاة الجنازة، واضح هذا؟ طيب، هل يجوز السجود؟ يعني أنت جالس في المقبرة تنتظر واحد ميت يدفن، ثم أردت أن تسجد السجود، مررت بآية سجدة، هل أنت تسجد في المقبرة للسجود، سجود شكر أو سجود تلاوة أو ما إلى ذلك، هل يجوز أن تسجد؟ وإلا هو ممنوع في المقبرة كما أن الصلاة ممنوعة. ينبني على هذا اختلاف العلماء في سجود التلاوة، ومنهم من قال إن سجود التلاوة صلاة، بعض من العلماء يقولون سجود التلاوة صلاة، لابد أن تكون متطهرا، تكون متوضئ، ويكون هو صلاة، لأن فيه تسليم وفيه سجود وما إلى ذلك. بعضهم قال إنه صلاة، وبعضهم قال إنه ليس بصلاة. الذين قالوا ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا إنه صلاة يقولون لا يجوز أن يسجد سجود التلاوة في المقبرة. لكن القول الراجح أنك لا تسجد في المقبرة، ولا تصلي في المقبرة، ولا تقرأ القرآن في المقبرة، كل هذا تعظيما لذكر الله عز وجل، تعظيما لطاعة الله عز وجل. لكن ما هي المقبرة؟ ما هي المقبرة التي لا تصح الصلاة فيها؟ هل المقبرة ما أعد للقبر؟ لو كان ما في أحد، ما فيها أحد يدفن، وإن لم يدفن فيه أحد، أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ يعني بعض الناس يضع وقف يقول هذه الأرض مقبرة للموتى، لكن حتى الآن ما دفن فيها أحد، هل تصلي فيها؟ فهل كلامه يشمل الأرض التي معدة ولم يدفن فيها، أو يشمل التي فيها مقابر الصلاة فيها؟ يقول إن لم يدفن فيها أحد فالصلاة فيها صحيحة، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها، لأنها لو دفن فيها واحد كلها تسمى مقبرة. الأصل يا إخوان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام صحة الصلاة في كل الأرض، في كل الأرض الصلاة فيها صحيح، هذا هو الأصل، لكن فيه استثناءات، ولذلك استثني فقط 7 مواطن، وأما بقية الأرض كلها طاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولهذا لا بد أن يؤتى بالدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. يعني الاستثناءات التي لا تصح فيها الصلاة لا بد أن يكون هناك دليل، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حديث عام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالآن واحد يقول لك لا تصح الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة باطلة، تقول ما هو الدليل؟ أعطني الدليل. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا استثناء، والاستثناء كما يقولون معيار العموم، يعني أي مقبرة أو أي حمام لا تصح الصلاة فيه. ما هو الحمام؟ العلماء رحمهم الله عندهم كلمة حمام وحش، الحمام هو للاغتسال فقط، يعني بعض الأماكن فيه غرفة خاصة للاغتسال، أو حمام عام، الأماكن الباردة فيه أماكن حمام عام يغتسلون فيه وليس فيه قضاء حاجة، هذا اسمه حمام، يعني يستحمون فيه. وهناك حش يعني لقضاء الحاجة للبول والغائط، ففرق بين الحمام وبين الحش، فانتبهوا لهذا الفرق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا استثناء. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم. ما معنى معيار العموم؟ يعني أن كل حمام وكل مقبرة فإنها ممنوعة الصلاة فيها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، المساجد قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجد وإن لم يبنى، لأن المساجد جمع مسجد، والمسجد مسجد بالكسر مكان السجود، مسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء سواء كان مبني أو غير مبني. مكان السجود هذا هو الممنوع، فأنت لا تسجد في هذه الأماكن. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذين تجدهم دائما يجلسون عند القبور يدعون الله عز وجل عند القبور، هؤلاء أيضا مبتدعة، لأن الجلوس للدعاء ليس في المقبرة، الجلوس للصلاة ليس في المقبرة، وإنما في الأماكن الطاهرة التي ليس فيها قبور. بعض منهم يقولون: نحن نجلس عند المقبرة نتذكر الموت ويكون فيه خشوع. لا، المقابر تأتي إلى المقبرة تقول السلام عليكم وتدعو لهم وتمشي، كما تفعل في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه والصحابة رضوان الله عليهم في البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، وتمشي. أما أنك تدعو عند هذه القبور وتقول الدعاء مقبول، لا، الدعاء في المساجد وفي الأماكن الطاهرة تدعو ربك سبحانه وتعالى. ولذا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء يجلسون عند هذه القبور ويدعون عند هذه القبور، وبعض من المبتدعة نسأل الله العافية تجدهم دائما جلوسهم عند القبور، وهذا خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أماكن يصلون عليها. بعض من الناس نسأل الله العافية يضعون قبر إنسان في المسجد ويصلون عليه، وهذا خطأ، لا يجوز هذا. فإذا كان الأول القبر، المسجد هذا لابد أن يبنى يهدم ويبحث في مكان آخر. وإذا كان الأول المسجد، هذا القبر ينبش ويوضع في مكان آخر، لا يجتمع مسجد وقبر، إما قبر وإما مسجد. ولذا عرفنا أن المسجد هو مكان الصلاة يا إخواني، ينبغي لنا ألا نقتدي بهؤلاء اليهود أو النصارى. نحترم بيوت الله ونحترم أيضا قبور المسلمين، قبور المسلمين لها أماكن خاصة، أيضا قبور الكفار. لو كان عندنا في ديارنا كفار لابد أن يكون لهم قبور خاصة، ما يمكن أن يقبر الكافر مع المسلم، أو نأتي بنصراني أو يهودي ونقبره في مقابر المسلمين، لا، لأنه يؤذي المسلمين بتعذيبه، دائما يصيح يعذب، فلا نجعله في مقابر المسلمين. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في اليهودية أو النصرانية التي تزوجها مسلم وماتت وهي حامل، يعني الذي في بطنها مسلم سواء كان أنثى أو ذكر، اختلفوا أين نقبرها، هل نقبرها مع المسلمين أو نقبرها مع الكفار، هي كافرة لكن الذي في بطنها مسلم لأن أباه مسلم. بعض منهم قال: لا، نقبره مع المسلمين احتراما لهذا الجنين، لكن نجعلها مخالفة نجعل ظهرها جهة القبلة لا نجعل وجهها جهة القبلة، لأن الجنين يقول العلماء رحمهم الله الجنين وجهه لظهر أمه، من رحمة الله عز وجل محافظة على الجنين ألا يسقط أو يخدش أو ما إلى ذلك أو يضرب. بطن المرأة الجنين وجهه في قفا المرأة وليس وجهه أمام المرأة، فيقولون توضع المرأة موجهة لغير القبلة والجنين يكون للقبلة. فالمهم النصارى والكفار واليهود لا يجتمعون مع المسلمين في المقابر، كذلك المسلمون لا يقبرون في المساجد، وإنما لهم مقابر خاصة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض العلماء قالوا إن هذا النهي، لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى عن الصلاة في المساجد؟ قالوا حتى لا تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. يعني في وقتنا الحاضر في أناس يعبدون القبور. معنى العبادة إخوان الدعاء، تذهب إلى القبر وتقول يا ولي الله. ما في مسلم يقول هذا الكلام، ما أظن أن مسلم يأتي إلى قبر يقول يا ولي الله أغثني أو يا ولي الله مدد. ما مستحيل أن المسلم يقول هذا الكلام، لأنه يعلم أن هذا الميت لا ينفع ولا يضر، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. لكن كانوا في الجاهلية يعبدون القبور، نسأل الله العافية، يأتون عند صاحب القبر ويقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني ولد، وهو لا ينفعه أبدا لو طلب ليل نهار. كما كان الكفار يأتون للصنم ويدعون الله ويدعون هذا الصنم، لا ينفعهم بشيء، نسأل الله العافية. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة حتى لا تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور. ولهذا لما كان الكفار نسأل الله العافية في عهد إبراهيم عليه السلام كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها ويقولون الشمس فيها فوائد عظيمة ويرون أنها إلههم. ولذا قال إبراهيم عليه السلام كل شيء يغيب ليس إله، كل شيء يموت ويفنى ليس إله. فهنا الكفار كانوا يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت. لماذا؟ حتى لا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن نتشبه بالكفار. بعض من العلماء علل تعليل ضعيف، تعليله ضعيف، يقول إن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة، لكن هذا غير صحيح. أو قالوا لأنها ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. ولكن نحن نعلم أيها الإخوة أن نبش القبور الأصل عدمه. من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟ من يقول إنه صديد بيتة الآدم نجس؟ لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش. فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها فيبطل التعليل بها. لكن لو سأل سائل قال هذه مقبرة جديدة ما وضع فيها إلا قبر واحد في طرفها بعيد هناك، هل يمنع صحة الصلاة أو لا بد من الجمع ثلاثة فأكثر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع، والصحيح أنه يمنع حتى القبر الواحد في المقبرة، ولو كانت واسعة تعتبر مقبرة، لأن المكان قبر فيه فصار مقبرة بالفعل. ونحن نعلم الناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان، بل يموتون تباعا واحدا فواحدا. ولذا لو قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم فقولوا: إذا أعدت أرض لا إلى أن تكون مقبرة فلا يصلى فيها. هذه المقبرة التي المعدة لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون تصح الصلاة فيها، لكن التي دفن فيها ولو واحد أصبحت مقبرة بالفعل. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة كما قلنا، الصلاة ممنوعة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك أنها مستثنى، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك امرأة تنظف المسجد، كانت امرأة تنظف المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنها قال: أين المرأة التي تنظف المسجد؟ قالوا: إنها ماتت. والصحابة رضوان الله عليهم ما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ماتت في الليل، فما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها لهم: هل لا آذنتموني؟ أي أخبرتموني؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، فدلوه على القبر فقام وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنك تصلي على القبر في المقبرة، استثناء. لكن لو جاء بالميت وصلي عليه في المقبرة قبل الدفن هل يجوز؟ يعني لو جاءوا بالميت وصلوا عليه في المقبرة قبل أن يدفن هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ عندنا عموم، وهو: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والصلاة على الميت صلاة بلا شك، لأن صلاة على الميت صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويشترط لها الطهارة والقراءة، فهي صلاة، فما الذي يخرجها من عموم قوله إلا المقبرة؟ لكن ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، وما دام أنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. أيضا ربما يقال إن الصلاة على الميت لا تدخل في ذلك أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، أي مكان للصلاة ذات السجود، وصلاة الجنازة لا سجود لها. الآن عرفنا يا إخوان الممنوع الأول: المقبرة لا تصلي فيها. ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيوة، إلا المقبرة والحمام. استثناء، الرسول عليه الصلاة والسلام استثناء صلاة الجنازة، ولكل صلاة تصلي صلاة الضحى، تصلي الوتر، لا تصلي في المقبرة أبدا. ولو كان قبر فيه مدفون واحد، مسجد فيه مدفون واحد، هذا يعتبر مقبرة لا تصلي فيه. أيضا الشيء الثاني، المكان الثاني الذي لا تصلي فيه: الحش. والحش المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط، بعضهم أيضا يسميه الكنيف. الكنيف أو الحش هذا لا تصح الصلاة فيه، لأنه نجس خبيث، ولأن هذه الحشوش مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة، فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن، أحب الأماكن إلى الشياطين الأماكن الخبيثة، الأماكن القذرة، الأماكن الوسخة. ولذا يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا من حكمة الله عز وجل. المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، الملائكة في المساجد ومأوى، وأما الشياطين تجدهم في الحشوش وتجدهم في الأسواق، ولذا الحشوش مأوى الشياطين. ولهذا لعلكم تذكرون أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام لقضاء الحاجة أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، وقبل أن يفتح الباب يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في أماكن الشياطين؟ ولذا لا يجوز لك أن تصلي في الحمام الذي في الحشوش الذي هو قضاء الحاجة. هذا الثاني. أيضا المكان الثالث الذي لا تصح فيه الصلاة الحمام. وعرفنا الحمام كل ما يطلق عليه اسم الحمام ويدخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة، للحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأن الحمام مكان كشف العورات والحمام هو المغتسل. كانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون، وقد يختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات. ولو هذا الحش يعني جعله مستقل لأنه ليس هو المرحاض، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. هذه ثلاثة لا تصح الصلاة فيها: المقبرة والحمام والحش. أيضا فيه مكان رابع لا تصح الصلاة فيه، وهو أعطان الإبل. أهل الإبل يعرفون معنى المعاطن، يعني جامع معطن. وأعطان الإبل فسرها العلماء بثلاث تفسيرات، بعض منهم يقولون مباركها مطلقا، المكان الذي تبرك فيه هذا هو عطن الإبل. وبعضهم قال ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. هذه ثلاثة أشياء، والصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه مثل المراح تأتي في الليل، سواء كان المكان مبني بالجدران أم محوط بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكل ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. يعني إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطن. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت هذا لا يدخل في المعاطن لأنه ليس بمبرك. ما هو الدليل على أننا لا نصلي في أماكن الإبل التي تنام فيها؟ ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وهذا الحديث صحيح، ووجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل النهي عن الصلاة فيها، فإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معصية ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة. إذن نقول لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها. لكن لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم، هذا أمر والأمر للوجوب، هل يقتضي أن أبحث عن مرابض الغنم وأصلي فيها؟ لا لا، الأمر هنا للإباحة، صلوا في مرابض الغنم الأمر للإباحة. كيف عرفنا أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة؟ لأنه في مقابل النهي، لأنه في مقابل النهي. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في صلاة الجمعة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل يلزم كل واحد إذا خلص الجمعة يروح يبيع ويشتري؟ لا، لكن هذا للإباحة. ولذا قال بعض من الناس قال أنا بدأت أأخذ بهذا إذا خرجت من صلاة الجمعة أتحرك في البيع والشراء، وقد بارك الله لي في بيعي وشرائي حتى يبيع مناديل، يبيع مساويك، يبيع أشياء سهلة، يقول ربي بارك لي لأنني أخذت بأمر رسول بأمر الله عز وجل. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهنا مقابل النهي للإباحة، يعني لو وجدت مكان فيه مرابض غنم تصلي فيه يجوز، أما أنه يجب أن تصلي في مرابض الغنم لا، لكنه يجوز، فالأمر هنا للإباحة. ولهذا قال العلماء قاعدة يا إخوان، الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد النهي للإباحة. فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، ولذا قال صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم. لكن لو قال إنسان لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتنا في أماكن الإبل؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ أولا يا إخوان، نحن نعرف أن الرسول إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فإن هذا هو الحكمة، أوامر، لأننا نعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شيء يضر، ولذلك نقول أما أمر الرسول على الرأس والعين لا بد أن ننفذ، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف من الحكمة. لكن بعض من العلماء التمس بعض الحكم وقال نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره الشرعي هو العلة بالنسبة للمؤمن، بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أمر الله بأمر، أمر رسول الله بأمر، ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا، لا تقول لماذا لماذا، لا، مثل طاعة الجندي، طاعة الجندي للضابط، إذا قال الضابط افعل يقول نعم، ما يقول لماذا، اجلس عند هذا المكان يجلس عند هذا المكان، ما يقول لماذا أجلس. ولذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة وقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني المرأة التي تحيض 5 أيام 7 أيام في الشهر تقضي الصوم إذا كان في رمضان لكن ما تقضي الصلاة، تسأل أم المؤمنين لماذا، ما هو الفرق بين الصلاة والصيام؟ فماذا قالت أم المؤمنين بما أفتتها؟ قالت إن الأمر هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول يأمرنا بذلك، يأمرنا بذلك، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة. لكن لا يمنع الإنسان أن يتطلب الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي كلها الحكمة، فما هي الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الخطبة في النساء قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: رأيت النساء أكثر أهل النار. رأيت النساء أكثر. قالت واحدة: لماذا؟ لماذا نحن أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني تكفر تنسى فضل الزوج كثيرا منهن، تنسى فضل الزوج. لو أخطأ عليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألته المرأة عن ذلك. أما إذا قصد أنه إن بانت العلة امتثل، وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام، لأن لازمه قبول الحق إن وافق هواه، وإلا فلا. مثل ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكعبة قبل الحجر، لكن هناك في منى قال: خذ حصيات وارم بها الحجر. يسأل الإنسان: ما هو الفرق بين هذا الحجر وهذا الحجر؟ يقول: الرسول فعل أمر، نحن نفعل ونأمر كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء رحمهم الله تلمسوا بعض العلل في النهي عن الصلاة في أماكن الإبل. بعضهم قال: التعليل للنهي عن الصلاة في أعطان الإبل من حيث النظر، أننا لا نعلم، ولا الحكم الشرع الذي لا نعلم حكمته. بعض من العلماء الذين لا يعلمون العلة أو الحكمة يقولون: تعبدي. مثل الإنسان الذي يقوم من النوم لا يدخل يده في الإناء حتى يغسل 3 مرات. العلماء رحمهم الله يقولون: هذا تعبد، يعني ما يعرفون ما هي الحكمة، ولو كانت مربوطة في خريطة أو في أي شيء يقولون هذا تعبد. الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله، سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم. وهذا والله حكمة عظيمة، رمي الحصى في محل الجمرات في الحج. لو قال قائل: ما حكمته؟ قلنا: حكمته التعبد لله. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم. ولهذا قال بعض العلماء: إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، يعني لا نعلم علته، ولكن نتعبد الله به، وإذا تعبدت الله بذلك يكون لك أجر. يعني ما أيهما أعظم استسلاما وانقياد؟ أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم، إذا لم يعلم الحكمة هذا هو الأعظم. بعض من العلماء رحمهم الله، وهذا رأي بعض العلماء، يقولون إن أرواث الإبل وأبوالها نجسة، أرواث الإبل وأبوالها نجسة، ولذا قالوا إنه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها، لأنهم قالوا أبوال الإبل والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر. لكن هذا قول غير صحيح، الصحيح خلافه كما تقدم في باب إزالة النجاسة. ونحن نعلم يا إخوان أن كل مأكل اللحم بوله طاهر، كل الذي تأكل لحمه بوله طاهر، إبل وإلا غنم وإلا بقر وما إلى ذلك. ولذا لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. أيضا بعض من العلماء يقولون الرسول نهى عن الصلاة في معاطن الإبل خوفا على الإنسان، لأن الإبل شديدة النفور، وربما تنفر وهو يصلي، فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم تصيبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج، فيكون النهي عن الصلاة في أعطانها لئلا تشغله عن صلاته. لكن أيضا هذه العلة بعض من العلماء يقول فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم فالغنم تهيج وتشغل، فهل نقول إنها مثلها؟ لا. أيضا بعض أهل العلم قال إنما نهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام. وهذا القول اختاره ابن تيمية، وابن عثيمين يقول هو أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصلية الأصيلة هي التعبد لله. قال الرسول لا تصلي فيها، لا نصلي فيها. ويشبه في السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا ورد عليه الأمر قال هل هو للوجوب، وإذا ورد عليه النهي قال هل هو للتحريم. ومثل هذا السؤال لا ينبغي، لأنه ينبئ عن التردد في الامتثال، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على التزام حدود الله لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا ورد عليهم، يعني الرسول يأمرهم ما يسألون الرسول هل هو للندب، هل هو للاستحباب، هل هو للوجوب، هل هو هذا النهي للتنزيه أو التحريم. إذا نهاهم عن شيء تركوه، إذا أمرهم بشيء فعلوه. ولذا لا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال. لكن إذا تورط العبد في المخالفة حسن أن يسأل ليتوب من الوقوع في الإثم، ويستدرك الواجب إذا كان خالف في واجب أو فعل محرم، ويكون في حل إذا لم يكن وقع في إثم، بأن كان المراد للاستحباب والنهي للتنزيه. أيضا من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها الصلاة في مكان مغصوب. الصلاة في مكان مغصوب، المغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. يعني لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضه وصلى فيها فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة. ولو جاء إنسان لآخر وقال بعني أرضك، قال لا أبيعها، قال بعها وإلا قتلتك، فباعها إكراها وصلى فيها المكره فلا تصح وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. هذا المغصوب يقول المؤلف لا تصح الصلاة فيه. ما هو الدليل على أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ يقولون إن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان، ما هذا المكان لا تجلس فيه لأنك معتدي، لأنك ظالم، وهذا ملك غيرك، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها مضادة للتعبد، فكيف يتعبد الله وهو يعصيه، يأخذ أرض آخر. لكن بعض العلماء خالفوا في الأرض المغصوبة وقالوا إن الصلاة تصح في المكان المغصوب لكنه آثم، يكتب عليه سيئات، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج. فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا دليل فيه على عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب إلا لو قال لا تصلوا في الأرض المغصوبة، فلو قال ذلك لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال في النهي عن الغصب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يدل على تحريم الغصب لا على بطلان الصلاة في المغصوب. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم. كم مر معنا من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها؟ 6 ولا 7؟ أيضا يقول هذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها، وأيضا أسطحتها. الأسطحة يعني الحمام، إذا هل تصلي فوق الحمام أو لا تصلي؟ مرابض الإبل، هل تصح تصلي فوقها لو كانت مسقفة أو لا تصلي؟ الحمام، هل تصلي فوقه أو لا تصلي؟ علماء الحنابلة يقولون ربما تخرج منها رائحة، ربما يكون هناك نجاسات تصعد والبخار والدخان يأتي إلى هذه الأماكن فلا تصح الصلاة فيها. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول إن هناك فرق بين المكان وبين سطحه، فالسطح تصح الصلاة فيه، وأما أسفله لا تصح الصلاة فيه. وإن شاء الله إلى لقاء آخر يوم السبت بعد المغرب إن شاء الله. والآن إذا كان بقي شيء من الوقت يقرأ لنا عبد العزيز، يقرأ لنا عبد العزيز إن شاء الله. اقرأ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، نفي الصحة يقتضي الفساد، لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد. وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن، لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة. لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره إن شاء الله. وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة. وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا، كما لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فمنهم من قال إنه صلاة، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة. فالذين قالوا ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا إنه صلاة يقولون لا يجوز. وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد، أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ الجواب المراد ما دفن فيه أحد، أما لو كان هناك أرض اشتريت لتكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد فإن الصلاة لا تصح فيها، لأنها كلها تسمى مقبرة. والأصل صحة الصلاة في كل الأراضي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولهذا لا بد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فإذا قال قائل ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا استثناء والاستثناء معيار العموم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء، لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبن، لأن المساجد جمع مسجد والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء. ثالثا تعليل، وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار. وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل به الروح. قالوا لأنها ربما تنبش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. فيجاب عنه بما يلي: أولا أن نبش المقبرة الأصل عدمه، ثانيا من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد، ثالثا من يقول إن صديد ميتة الآدمي نجس، رابعا أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة التي يعلم أنها لم تنبش. فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنها فيبطل التعليل بها. فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنع صحة الصلاة أو لا بد من ثلاثة فأكثر؟ الجواب أن في ذلك خلافا، فمن العلماء من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يمنع صحة الصلاة، ومنهم من قال بل يمنع، والصحيح أنه يمنع حتى القبر الواحد، لأن المكان قبر فيه فصار الآن مقبرة بالفعل، والناس لا يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان، بل يموتون تباعا واحدا فواحد. فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم فقولوا إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها، فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون فتصح الصلاة فيها، لكن التي دفن فيها ولو واحد أصبحت مقبرة بالفعل.
على كل إن شاء الله سنقوم بمراجعة لها يوم السبت بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.